تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الثالث من شعبان لعام 38 و400 الموافق ليلة 30 من الشهر الرابع لعام 17 و2000. وقد وقفنا على قول المؤلف رحمه الله تعالى: وهو دان بعلمه من خلقه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم.
أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين.
اللهم
آمين. قال الشارح حفظه الله: قوله وهو دان بعلمه من خلقه، فالله سبحانه وتعالى جمع بين الاستواء على العرش ودنوه من خلقه بعلمه، وذكر لنا هذا الأمر في آيات كثيرة، بل إن الآيات السبع التي ذكر الله عز وجل استواءه على العرش أعقبها في الغالب بذكر العلم، كقوله في سورة الحديد: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير.
نعم، ربنا جل وعلا مستوى على عرشه دان من خلقه، لأنه ليس كمثل شيء. العرش في حقنا بعيد جدا، السماء الأولى بعيدة جدا، وما بين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، وسم كل سماء مسيرة 500 عام. وربنا جل وعلا مستوى على العرش، والعرش سقفه جنة الفردوس، أعلى المخلوقات، أعلى المخلوقات، والله جل وعلا فوق العرش، مستوى على عرشه، يعني عالي على العرش، ومع ذلك هو دائم من خلقه، لأن الله ليس كمثل شيء. نعم، نحن هذه المسافة في حقنا بعيدة جدا، لكن في حق الله عز وجل فإن الله قريب، يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، لا تخفى عليه خافية، بكل شيء محيط، ويسمع كل شيء، ويعلم كل شيء، ويبصر كل شيء. فلا يجوز للمسلم أن يتوهم أن ثم منافاة بين علوه ودنوه، إن الله عز وجل ليس كمثل شيء. يقول الآيات اللي ذكر الله فيها الاستواء 7 آيات في كتاب الله، يقول كلها الغالب فيها ذكر العلم، ما يدل على أنه بذاته في العلو، وعلمه محيط بكل شيء. ذكر أولا، بدأ بسورة الحديد: هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، قال يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها. إذن كلام عن علمه سبحانه وتعالى، فهو مستوى على العرش ومع ذلك يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم، أي أنه جل وعلا مع علوه معنا، يعلمنا ويحيط بنا وقادر علينا ويبصرنا. ثم قال: والله بما تعمله بصير. فهذا السياق يدل على أن الله عز وجل مستوى على عرشه، ويدل على أنه جل وعلا دان منا، يعلمنا ويبصرنا. نعم.
وكقوله في سورة طه: الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى.
هذا الشاهد يعلم السر وأخفى، مع أنه قال الرحمن على العرش استوى، قال في السياق ذاته يعلم السر وأخفى. نعم.
فبعد أن ذكر استواءه على العرش أعقبه بذكر إحاطة علمه من خلقه، وكذا في سورة الرعد لما ذكر الاستواء ذكر العلم متراخيا عنه، فقال: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. ولهذا بعد أن ذكر المصنف استواء الله على عرشه بيّن أنه دان من خلقه بعلمه. قال الإمام مالك رحمه الله: الله عز وجل في السماء وعلمه في كل مكان، لا يخلو من علمه مكان. قوله: أحاط علمه بالأمور.
طيب، هل الله عز في مكان؟ هل الله عز في مكان؟
العرش.
ها؟
العرش.
فوق العرش، فوق العرش، حيث انتهت الأماكن، الأماكن المخلوقة كلها انتهت، آخر مخلوق أعلى مخلوق والعرش، وعنده جل وعلا فوق العرش كتاب، ممكن نقول كتاب فوق العرش لا بأس، لكن مخلوقات العظام أعلاها العرش، انتهت الأماكن المخلوقة فوق العرش، فلا يقال الله في مكان، لا يقال الله في مكان. وإذاك هم يقولون طب أين كان الله قبل أن يخلق المكان؟ نقول له أصلا لن نقول نحن الله في مكان، الله في العلو، الله عز وجل في العلو فوق جميع الأماكن التي خلقها سبحانه وتعالى. وخطير جدا أن يقول قائل ليس فوق العرش إله يعبد، بل منها العلم من قال من قال ليس فوق الإله فوق العرش إله يعبد فقد كفر، من قال ليس فوق العرش إله يعبد فقد كفر. إن لم يكن ربنا جل وعلا فوق جميع خلقه وأعلى الخلق العرش، إن لم يكن فوق العرش أين سيكون؟ هل سيكون داخل المخلوقات؟ الله عز وجل أعظم من أن يكون داخل المخلوقات، المخلوقات كلها لا شيء عند الله، الله أكبر من كل شيء، فلا يقال أنه داخل المخلوقات. إذن ليس داخل المخلوقات، هو بائن من خلقه، بائن من خلقه، فأين سيكون؟ سيكون فوق الخلق، كل خلق الله دون الله، والله عز وجل الأعلى وهو العلي العظيم، سبح ربك الأعلى الكبير المتعال. أعلى بماذا؟ بذاته ولا بصفاته ولا بقهره على جميع مخلوقاته؟ هذا كله لماذا؟ لأن الله العلو المطلق، فالعلو المطلق يقتضي أن يكون الله عز وجل عاليا بذاته وصفاته وبقهره على جميع مخلوقاته. نعم.
قال حفظه الله قوله أحاط علمه بالأمور أي بجميع الأمور خفيها وجليها، كما قال تعالى سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، وقال أيضا ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير.
بلى يعلم. نعم.
وقال تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما.
قوله قد أحاط علمه بالأمور أي بجميع الأمور، كيف عرفنا بجميع الأمور؟ لأنه قال الأمور، ومثل هذا يقال عنه الأل للاستغراق، يعني جميع الأمور، الله محيط بكل شيء. نعم.
فبين المولى عز وجل أن الخلق دليل على العلم، فهذه المخلوقات العظيمة وتنوعها وتعددها وآجالها كل ذلك يدل على سعة علمه سبحانه وتعالى وإحاطته بجميع هذه المخلوقات. ومن لطائف الاستدلال في هذا الباب ما أورده قوام السنة أبو القاسم التيمي في كتابه الحجة في بيان المحجة عن بعض الملاحدة قال أنا أخلق، فقيل فأرنا خلقك، فأخذ لحما فشرحه ثم جعل بينه روثا ثم جعله في كوز وختمه ودفعه إلى من حفظه عنده 3 أيام، ثم جاء به إليه فكسر الخاتم وإذا الكوز ملآن دودا، فقال هذا خلقي، فقال له بعض من حضر فكم عدده؟ فلم يدري، فقال فكم منه ذكور وكم منه إناث وهل تقوم برزقه؟ فلم يأتي بشيء.
الله.
فقال له الخالق الذي أحصى كل ما خلق عددا وعرف الذكر والأنثى ورزق ما خلق وعلم مدة بقائه وعلم نفاد عمره، فبهت هذا الملحد.
الحمد لله.
قال رحمه الله أحاط علمه بالأمور وأنفذ في خلقه سابق المقدور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فالخلق عاملون بسابق علمه ونافذون لما خلقهم له من خير وشر، لا يملكون لأنفسهم من الطاعة نفعا ولا يجدون إلى صرف المعصية عنها دفعا. قال الشارح حفظه الله
من أوائل المسائل التي انحرف الناس فيها في باب الاعتقاد مسألة القدر، هل الله عز وجل سبق قدره لكل خلقه أم أن الأمر أنف لا مشيئة لله عز وجل؟ هذا ما تقوله القدرية المعتزلة، نفوا أن الله عز وجل قدر شيئا، فقالوا الله عز ما قدر شيئا، والأمر أنفي عن المستأنف ليس مكتوب من الأزل، وهذا باطل، بل الله عز وجل علم مقادر كل شيء، فكتب مقادير كل شيء لأنه علم ما سيكون. الله عز وجل علمه سابق للمخلوقات، يعلم ماذا سيكون، فكتب القلم لعلم الله بأنه سيكون كذا وكذا وكذا وكذا، حتى أنه كتب ماذا؟ أسماء أهل الجنة وأسماء أهل النار، مع أن لحد الآن ما خلق السماوات والأرض ولا خلق الإنس ولا الجن ولا آمنوا ولا كفروا ولا قامت القيامة ولا دخل الناس الجنة ولا النار، رب العالمين كتب أسماء أهل الجنة وأسماء النار. لماذا؟ لأنه يعلم من سيؤمن فيدخل الجنة، ويعلم من سيكفر ويدخل النار، فكتب جل وعلا مقادير كل شيء لأنه بكل شيء عليم، حتى ما سيكون في المستقبل. ثم شاء أن يخلق هذه المخلوقات، شاء أن يخلق، فلما شاء أن يخلقها خلقها. فإذا قيل القدر له مرتبتان، وفي كل مرتبة درجتان، المرتبة الأولى فيها درجتان العلم والكتابة، المرتبة الثانية فيها درجتان المشيئة والخلق. فحينئذ نقول هكذا: علم الله فكتب، فشاء أن يخلق فخلق، هذا معنى إن كل شيء خلقناه بقدر، يعني علمناه كتبناه شئنا أن نخلقه فخلقناه، خلق كل شيء فقدره تقديرا. المعتزلة ينكرون بأن الله له مشيئة شاء بها أن يخلق هذه المخلوقات، والغلاة منهم ينكرون أن الله يعلم أصلا ما سيقع قبل أن يقع، فيقولون لم يشاء الله عز وجل شيئا، فكفروا بالقدر فسموا قدرية نسبة عكسية، يعني الذين أنكروا القدر، ليس قدرية لأنهم يثبتون القدر ويؤمنون القدر، بل كلا لأنهم نفاة القدر، لأنهم منحرفون في باب القدر. قابلهم من الجبرية الذين نفوا الشرع، فقال الإنسان مجبور، إن كان طاعة فهو مجبور على الطاعة، وإن كانت معصية فهو مجبور على المعصية، وهؤلاء بقولهم بأن الإنسان مجبور أبطلوا ماذا؟ أبطلوا الشرائع. إذن بما أن الإنسان مجبور ليس له اختيار يعمل، إذن لماذا يؤمر؟ لماذا ينهى؟ لماذا يرسل الله رسلا؟ لماذا ينزل كتبا؟ ما فائدة الدعوة والنصيحة والخطب والموعظة والتذكرة؟ هذا كلها لا فائدة منه، لأن الإنسان أصلا مجبور، إن آمن فهو مجبور على الإيمان، وإن كفر فهو مجبور على الكفر. فأبطلوا الشرع، أبطلوا الرسالات، هؤلاء الجبرية الجهمية. فصار هنا عندنا المعتزل القدرية نفوا أن الله شاء شيئا، نفوا مشيئة الله عز وجل، وقابلهم على طرف نقيض الجبرية المرجئة، فقالوا الإنسان مجبور فلا معنى للأوامر والنواهي ولا معنى للشرائع، فنفوا الشرع. ووفق الله عز وجل أهل السنة لما اختلف فيه الناس بإذنه، فآمنوا بماذا وماذا؟ آمنوا بالقدر وآمنوا بالشرع، آمنوا بأن الله عز وجل قدر كل شيء تقديرا، كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق، فشاء أن يخلق المخلوقات فخلقها، فقال جل وعلا وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين، وآمنوا بالشرع أن الله أرسل رسلا وأنزل كتبا وأمر ونهى، فمن أطاعه واستقام فله الرضا وله الجنة، ومن عصى وتكبر فله النار والخزي. واضح؟ فهم آمنوا بهذا وهذا، وهكذا يجب على المسلم في جميع خطواته أن يؤمن بالقدر وأن يؤمن بالشرع. أما القدر فيعلم أن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، أن كل شيء مكتوب، وأما بالشرع فيعلم بأن الله عز أرسل رسلا وأنزل كتبا، أرسل رسولا ليطاع بإذن الله، بل وأرسل في كل أمة نذيرا، وأنزل مع كل رسول كتابا، فمن أطاع الرسول دخل الجنة، ومن عصى الرسول وقد دخل النار. نؤمن بهذا وهذا بالحمد لله رب العالمين. طيب الآن يعني سيتعرض لهذا الباب، لأن قلت لكم أن القدرية نفي القدر من البدع المتقدمة، حدثت حتى في عهد الصحابة، وقد جاء نفر من البصرة وذكر ابن عمر رضي الله عنهما أن أناسا في البصرة يكون لا قدر، فقال اعلموا أنني بريء منهم وأنهم براء مني حتى يؤمن بالقدر. ثم ساق حديث جبريل المشهور، وفيه قال اخبرنا عن الإيمان، قال إيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خير وشر. نعم.
قال الشارح حفظه الله: قوله أحاط علمه بالأمور، هذا وما بعده حديث عن الإيمان بالقدر.
أيوة.
وهو ركن عظيم من أركان الإيمان ودعامة من دعائم الدين، كما ورد في حديث جبريل المشهور عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، فقال له صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره.
كم ركن هذه الأركان نحسبها؟ الإيمان بالله، اثنان ملائكة، ثلاثة وكتب، أربعة ورسل، خمسة والآخر، ستة تؤمن بالقدر. واضح عبد الرحمن؟ واضح. لكن بعض العلم يقول أصول الإيمان أو أركان الإسلام أو أركان الإيمان أو دعائم الإيمان خمسة، شوف ستة، كيف يكون خمسة؟ قال القدر هو من الإيمان بالله، القدر هو من الإيمان بالله، وإنما أفرد ذكره هنا في حديث جبريل لبيان أهميته، فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، إذا كرر فعل الإيمان وقال وتؤمن بالقدر خير وشر للتوكيد، وإلا هو من الإيمان بالله من الركن الأول. فمن اعتبر الإيمان بالقدر ركنا مستقلا قال أن أركان الإيمان كم؟ ستة. ومن اعتبر أن إنما ذكر هنا التوكيد عليه قال أركان الإيمان خمسة. ولذلك في أكثر من موضع من كتاب الله عز وجل يذكر الله عز وجل الخمسة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. إيش المصير؟ اليوم الآخر. واضح؟ هذه خمسة ذكرت في هذا الموضوع. فإذن الإيمان بالقدر إذا قيل الإيمان خمسة أركان فلأن الإيمان بالقدر يعتبرون من الإيمان بالله، وإذا قيل ستة أركان باعتبار أن القدر هو الركن السادس. نعم.
وجاء تقرير هذا الركن العظيم في آيات كثيرة من القرآن، كما قال تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر، وقال عز وجل: وكان أمر الله قدرا مقدورا، وقال عز وجل: ثم جئت على قدري يا موسى، وقال عز وجل: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. والإيمان بالقدر مع كونه ركنا مستقلا من أركان الإيمان الستة إلا أنه داخل في الركن الأول وهو الإيمان بالله، لأن جميع التقادير إنما هي عن مشيئة الله وقدرته. ولهذا قال الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه: القدر قدرة الله عز وجل، فمن كذب بالقدر فقد جحد قدرة الله عز وجل، فقد جحد قدرة الله عز وجل. فالذي لا يؤمن بالقدر فالذي لا يؤمن بالقدر ليس مؤمنا بالله أصلا، لأنه جاحد لقدرته ومشيئته.
انتبهوا، الذي يجحد صفة واحدة لله عز وجل ثبتت في الكتاب والسنة مع علمه أنها ثبتت ويجحدها يكون كافرا. ليس بالضرورة أن لا يكون كافرا حتى يجحد الله عز وجل بجميع أسماء وصفاته. لو قال الله عز وجل له الأسماء الحسنى والصفات العلى إلا أنه لا يعلم الغيب كفر، لو قال إلا أنه لا مشيئة له كفر، لو قال إلا أنه لا يسمع ولا يبصر كفر. لا بد من الإيمان بأسماء الله وصفاته كلها، لأن عدم الإيمان معناه التكذيب، والتكذيب كفر. قد يكون عنده شبهة، قد يكون متأولا، قد يكون جاهلا. الكلام لسنا نتكلم على عيان الناس، نتكلم على ماذا؟ عن الحال. من أنكر صفة لله فقد كفر. فقد يأتي إنسان من باب التأويل فيؤول، وفي نتيجة التأويل الله لا يتصف بهذه الصفة. لا نقول أنه كافر، نقول هذا التحريف الذي أدى إلى نفي الصفة كفر. لكن قد يكون عنده شبهة، قد يكون متأولا، لكن الحكم على هذا الاعتقاد أو هذا العمل. ولذلك أهل السنة يقولون من قال القرآن مخلوق فقد كفر. لكن الإمام أحمد رحمه الله ما كان يكفر الخليفة المعتزلي، ولم ينزع حتى يده من طاعة، لن يعرف أنه ملبس عليه. لكن القول ذاته كفر أو ليس بكفر؟ كفر. لماذا كفر؟ لأنهم إذا قال القرآن مخلوق يعني الله لا يتكلم، إذا نفى صفة الكلام عن الله عز وجل. وهذا الذي حملهم أن يقول القرآن مخلوق. فتنة خلق القرآن، فتنة القرآن، إيش مقصود فتنة خلق القرآن؟ كان يفتن العلماء يلزمهم أن يقول القرآن مخلوق، يعذبونهم، يسجنونهم، يزدونهم. لماذا؟ لأنهم يقولون القرآن كلام الله، الله تكلم به، وإذا تكلم الله به إذن له صفة الكلام. وأما المعتزلة يقول الله لا يتكلم، طيب والقرآن؟ قال القرآن مخلوق من مخلوقات الله. النتيجة إذا كان القرآن مخلوق من مخلوقات الله، النتيجة أن الله لا يتكلم، وهذا عقلية الاعتزال. نعم.
قال حفظه الله: وحد القدر الجامع له هو إيمان العبد بعلم الله سبحانه وتعالى الأزلي وكتابته في اللوح المحفوظ لما هو كائن إلى يوم القيامة، ومشيئته سبحانه وتعالى لها وخلقه لكل شيء. واشتمل هذا التعريف
حد القدر الجامع له. حد القدر، ما معنى حد يا حمد؟ حد الفاصل بين ماذا وماذا؟ أنا يعني بغيت أعديها حد خلاص معروفة، بس سبحان الله مرات شيء أوقف أشوف يمكن مش عارف مع الحد نمشي إحنا فاهمين.
تعريف.
ما معنى الحد؟
تعريف.
سمعتها؟
أعرف.
إيه. الحد التعريف. قال حد كذا يعني حد الصلاة، يعني تعريف الصلاة هي التعبد لله بأقوال وأفعال مخصوصة مبتدأ بالتكبير ومختتم بالتسليم. حد الصيام يعني تعريف الصيام هو التعبد لله بالإمساك عن الفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. هذا معنى الحد. إذن الحد معناه التعريف، التعريف هو الحد، الحد هو التعريف. فحد القدر الجامع له يعني تعريف القدر هو إيمان العبد بعلم الله تعالى، بعلم الله سبحانه وتعالى الأزلي. شفت هذا إيش؟ تفوق واحد العلم صح؟ إيمان العبد بالله بعلم الله سبحانه الأزلي. شيخ طارق ما معنى الأزلي؟ الذي لا بداية له، والأبدي الذي لا نهاية له. والله عز وجل أزلي وصفاته أزلية، والله عز وجل لا يفنى ولا يبيد، واضح؟ فالمخلوقات ليس منها شيء أزلي، كلها محدثة مخلوق. أما الله الأزلي يعني لا بداية له، صفاته أزلية. فعلم الله عز وجل أزلي، هذا واحد. اثنان كمل. وكتابته،
وكتابته في اللوح المحفوظ لما هو كائن إلى يوم القيامة.
هذا اكتب عليه اثنان، كتابته. إذن العلم ثم الكتابة، العلم ثم الكتابة، واضح؟ طيب بعدين.
ومشيئته سبحانه وتعالى لها وخلقه لكل شيء.
مشيئة وخلق، إذن هذا إيش؟ الثالث الرابع. يعني من تقول العلم واحد، اثنان كتابة، ثلاثة المشيئة، أربعة الخلق. وبعض العلم يقول مرتبتان وفي كل مرتبة درجتان. المرتبة الأولى العلم والكتاب، المرتبة الثانية المشيئة والخلق. نعم.
قال حفظه الله: واشتمل هذا التعريف للقدر على أركان الإيمان بالقضاء والقدر، وهي أربعة أركان لا يكون العبد مؤمنا بالقدر حتى يؤمن بها كلها. الأول علم الله سبحانه وتعالى الأزلي، فربنا جل جلاله علم في الأزل ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، وعلمه محيط بكل شيء دقيق الأشياء وجليلها وخفيها وظاهرها وسرها وعالنها، كما قال تعالى: وسع ربي كل شيء علما.
نعم، الله عز وجل له العلم الكامل المطلق بكل شيء، عليم، يعلم ما كان يعني ما مضى، وما مضى هذا يشمل ماذا؟ يشمل كل ما هو بعد زمن المتكلم، يعني الشيء الذي وقع عن قبل دقيقة يعتبر هذا إيش؟ مضى، كما يقال دخل فلان، يعني تو دخل صح قبل قليل، دخل فلان أصبح ماضي بالنسبة لزمن المتكلم. إلى أين ماضي؟ كل ما مضى الله يعلمه، ويعلم ما هو كائن الآن في كل بقعة من خلق الله، العالم العلوي السفلي، قاع المحيطات، ذروة الجبال والصحاري، كل شيء الآن قائم، من متحرك من ساكن من حي من ميت من جماد من حيوان من طائر من حشرة، كل شيء يعلم الله نفسه ما يحدث الآن، ويعلم ما سيكون في المستقبل، حتى من سيدخل جنة من سيدخل النار الله يعلمه، حتى أحداث يوم القيامة على سبيل التفصيل كل ذلك يعلمه الله، ويعلم ما لا يكون، الشيء الذي لن يحدث الله يعلمه، أشياء كثيرة لن تحدث الله يعلم أنها لن تحدث، ويعلم ما لا يكون، الشيء الذي لن يقع لو كان على فرض وقع يعلم الله كيف يكون. فمثل الكفار إذا قامت القيامة يتمنون لو رجعوا إلى الدنيا، رب العالمين يقول: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، سيكفروا مرة أخرى، فهم لن يردوا، خلاص قامت القيامة ما في مجال رجوع الدنيا، لكن يعلم الله نتيجة رجوعهم لو رجعوا. المنافقون لن يخرجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الجهاد، وذاك الله يقول: ولو خرجوا، والله يقول لا لا، لو خرجوا فيكم ما زادكم له، يعني يعلم الله نتيجة خروجهم إيش، سيزيدون المؤمن خبالا، مع أنهم لن يخرجوا. فهذا معنى يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لا يكون وما لا يكون لو كان كيف يكون. جامع هذا كله: إن الله بكل شيء عليم. وهذه الصفة عظيمة جليل الله عز وجل، وإذاك ربنا جل وعلا كررها في كتابه مواضع كثيرة ونوع في صيغتها، فتارة عليم، تارة علام الغيوب، تارة عالم الغيب والشهادة، تارة الخبير اللطيف، تارة لا تخفى عليه خافية، تارة يعلم السر وما يخفى، يعلم الجهر وما يخفى، تارة يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، إن الله عليم بذات الصدور، كثير جدا، لأن صفة عظيمة يثني الله عز بها على نفسه. نعم.
قال حفظه الله: الثاني كتابة الله عز وجل في اللوح المحفوظ لكل ما هو كائن إلى يوم القيامة. نعم. كما قال تعالى: وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام،
وقال جل وعلا: كلهم في كتاب مبين، كل شيء ما هو كان ما سيكون كله كتبه الله عز وجل. نعم.
وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن أول ما خلق الله القلم فقال له: أكتب. قال: ما أكتب؟ قال: أكتب القدر ما كان وما هو كائن إلى الأبد.
نعم.
وصح عنه أيضا عليه الصلاة والسلام قال: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة.
الله. نعم.
فقوله مقادير الخلائق تناول جميع الأعمال والأرزاق والآجال، فكلها مكتوبة في اللوح المحفوظ. الثالث مشيئته سبحانه وتعالى النافذة، فكل الأمور بمشيئة الله عز وجل، كما قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فإن جميع الخلق خلقه، وجميع الملك ملكه، فلا يقع في ملكه سبحانه وتعالى إلا ما شاء.
وإذاك عبارة مشهورة: ما شاء الله كان، وما لم يشاء لم يكن. مشيئته النافذة، ولا النافذة بالدال ولا بالذال؟ بالذال، ولا تصلح هذه وهذه؟ كلاهما. أحسنت، كلاهما. طيب، يقول الله عز وجل، أنا أريد أن تقيم كلاهما حتى نقف قليلا. يقول الله عز وجل: لا تنفذون ولا لا تنفذون إلا بسلطان. بالذال ولا بالدال؟ ها، ارفع صوتك. بالذال يعني نقطة وغير نقطة؟ نقطة بذال. ها، لا تنفذون إلا بسلطان. طيب، ويقول الله عز وجل: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ينفد ولا ينفذ؟ بالذال ولا بالدال؟ ايش معنى ما عندكم ينفد؟ ينتهي. طيب، اذا كان نفس الشيء بالذال وبالدال، اذا مشيئة الله نافذة ولا النافذة؟ نافذة يعني ما عندكم ينفد، صح؟ فرق كبير. اذا النافذة يعني الماضية، شفت؟ ما شاء الله كان، لكن لو قال النافذة بالدال معناها المنتهية، ما عندكم ينفذ. وذاك كان ينبه عليها المشايخ، أن من الأخطاء اللي تقع في القراءة أن بعض الناس يقول: إيش يقرأ ما عندكم ينفذ بالذال؟ لا، هي ما عندكم ينفذ، ويقرأون إيش بالخطأ أيضا: فانفذوا ما تنفذون إلا بالسلطان. لا، فانفذوا لا ما تنفذون إلا بالسلطان. فهنا مشيئة الله النافذة يعني الماضية المستمرة التي لا تتخلف، إذ ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. قال جل وعلا: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين. هذا الموضوع من القرآن: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين، فيه رد على الطائفتين المنحرفتين في باب القدر، اللي هم قدرية النفاة والجبرية. القدرية النفاة لهم اسم، لهم وهم معتزلة، والجبرية لهم الجهمية. فقوله: لمن شاء منكم أن يستقيم، أثبت مشيئة للعبد بها يختار يفعل أو لا يفعل، يطيع أو يعصي. فقوله: لمن شاء منكم أن يستقيم، رد على من؟ الجبرية الجهمية، الذين ينفون أن يكون الإنسان مشيئة، وأنه مجبور لا مشيئة له. وقوله: ما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين، رد على ماذا؟ القدرية، لأن حتى ما عندكم من مشيئة تابع لمشيئة الله، ما يكون شيء إلا بمشيئة الله. وذاك لا يمكن أن يعصي الإنسان ربه إلا بمشيئة الله، ولا يمكن أن يطيع الله عز وجل بمشيئة الله. وهنا استشكل القدرية بمشيئة الله يعصي الله، يعني واحد يكفر بمشيئة الله، واحد يزني بمشيئة الله، واحد يظلم بمشيئة الله، واحد يبيد المسلمين وقتلهم والأطفال بمشيئة الله، بمشيئة الله. قل: ويدر ويدر، لا تهددنا حتى تقلبنا معتزلة. طيب، وهل ظنك أن هذه الأحداث التي تقع خارجة عن مشيئة الله؟ لم يشأ الله أن هذا الطاغي يبيد هذا الشعب، لكن طاغية كبير قوي فعل وخرج عن مشيئة الله، هذا الكفر بعينه. لم يشأ الله أن يكفر فلان، ولكن مشيئة العبد أقوى من مشيئة الله، فكفر وعن الله لم يشأ. إلى أين تذهبون أنتم؟ حتى ما لا يحب الله، ما لا يحبه ولا يرضاه، هذا هو مشيئة الله. لو لم يكن مشيئة الله لكانت مشيئة هذا المخلوق غالبة مشيئة الله وخارج عن مشيئة الله، ولا يمكن. أن مخلوقا له مشيئة فوق مشيئة الله أو خارج مشيئة الله. والله يقول وما تشاءون إلا إن شاء الله رب العالمين. وما تشاءون من الخير ولا من الشر؟ من الخير والشر. ما تشاءون من أي شيء إلا أن يشاء الله رب العالمين. نعم لله حكم، علمنا منها ما علمنا وجهلنا منها ما جهلنا، وما نجهله أكثر بكثير مما علمنا. أن حتى ما شاء الله أن يخلقه وهو لا يحبه إنما شاءه لحكمة، حكم لله عز وجل، والله حكيم لو حكمة بالغة. لا تقول لماذا خلق إبليس وهو لا يحب إبليس، أكيد في حكمة، حتى لو لم نعلم في حكمة. لكن المصيبة إذا قلنا الله لم يشأ أن يخلق إبليس، لم يشأ الله أن يخلق إبليس، إذا من خلقه؟ جاء إبليس والله لم يشأ ذلك، هذا الشرك بالربوبية، قطعا بأن الله عز شاء أن يخلق إبليس وهو الذي خلقه. حتى إبليس يعلم ذلك، قال الله عن إبليس أنه قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. إذا إبليس يعلم بأن الله خلقه، يأتي إنسان يقول لا لم يشأ الله أن يخلق إبليس، بل شاء أن يخلق إبليس خلقه، وخلق الظلم وخلق الكفار وخلق المعاصي، خلق كل شيء، الله خالق كل شيء. لكن إذا أردنا نعدد مخلوقات الله ما نذكر الأشياء الحقيرة، نذكر نقول إيش خلق السماوات والأرض، خلق الجنة والنار، خلق العرش، خلق الإنس والجن، واضح. لكن بالعموم كل مخلوق الله خالقه، الله خالق كل شيء، ما يحب وما لا يحب، واضح. حتى الرافض الله خالقه، ما في مجال، ما في مخلوق إلا والله خالقه وبمشيئته خلقه سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟ قولوا بلى، أليس كذلك؟ بلى. وإذا نظرنا إلى ما خلق الله مع أنه لا يحبه وجدنا في ذلك حكم كثيرة. والله عز وجل خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، صح؟ هذا الاختبار لا يتم إلا مع وجود الخير والشر، لابد من الشياطين وعصاة وظلمة حتى يحصل الاختبار والابتلاء. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. المجرم من خلقهم؟ الله عز وجل. الله له حكمة يبتلي العباد ليبلو بعضكم ببعض، فلا يتم البلاء إلا إذا صار فيه كفار ومسلمون، ظلمة مظلومين. طيب الله الغفور الرحيم، لمن يغفر إن لم يكن هناك من يعصي فيستغفر فيغفر الله له. الله عزيز الانتقام، لمن ينتقم إن لم يكن هناك من مخلوقات من يستحق أن ينتقم الله منه. الله عز وجل الستير، من يستر إلا أولئك أصحاب العورات الذين يعصون الله عز وجل فيسترهم الله. الله عز وجل يريد أن يتخذ من عباد المؤمنين شهداء حتى يبلغوا رتبة الشهادة، وهي رتبة عظيمة، درجة عظيمة. إذا ما في كفار يقتلوا المسلمين فيكون شهداء، لن يكون في عباده الشهداء، أليس كذلك؟ الله عز وجل يريد يحب المحسنين، فلا بد يكون هناك فقراء ومظلومين وأيتام ومشردين حتى يحسن لهم المحسن، فالله يحب المحسنين. الله عز وجل له حكم كثيرة، علمنا منها ما علمنا وجهلنا منها ما جهلنا، لكن عندنا إيمان واعتقاد لا شك فيه أن الله عز وجل شاء أن يخلق المخلوقات فخلقها. فما من مخلوق إلا وجاء بمشيئة الله، وما من مخلوق إلا والله خالقه، سواء يحبه أو لا يحبه، الله خالق كل شيء ومالك لكل شيء ومدبر لكل شيء. أما الخلق فقال جل وعلا الله خالق كل شيء وعلى كل شيء وكيل. وأما الملك فقد قال الله عز وجل اللهم مالك الملك. وأما التدبير فإن الله يقول ألا له الخلق والأمر، هو الخالق وهو الآمر سبحانه وتعالى. طيب كمل.
قال حفظه الله الرابع خلقه جل جلاله لكل شيء، كما قال تعالى الله خالق كل شيء، وقال والله خلقكم وما تعملون. فيجب الإيمان بأن الأشياء كلها مخلوقة لله، فيدخل في ذلك الذوات وما قام بها من حركات وسكنات، كل ذلك خلق لله سبحانه وتعالى.
إذن خلق الله العباد وخلق أفعالهم بعد، خلق الله العباد وخلق أفعاله. فلان مخلوق، طيب أفعاله أيضا مخلوقة لله، وذلك لأن المخلوق يفعل أفعاله بأمرين اثنين، بإرادة وقدرة. إذا أراد أن يفعل فعلا وقادر على أن يفعله تم الفعل. دائما أضرب مثلا، أنا هذا الجسم أريد أن أرفعه وعندي قدرة على رفعه فتم رفعه. لو كنت لا أريد أن أرفعه مع وجود القدرة عندي بس ما أريد، أو أريد لكن ما عندي قدرة ما استطعت، بما أرفع هذا الجسم؟ ها، بإرادة وقدرة. أريد أن أرفعه وقادر على أن أرفعه فعلت. طيب من خلق في إرادة وقدرة بهما أفعل؟ الله عز وجل. فخلق الله في المخلوقات إرادات وقدرات يفعلون بإراداتهم وقدراتهم، والله الذي خلق الإرادات والقدرات. فصح أن يقال الله عز وجل خلق العبادة وخلق أفعالهم، ذواتهم مخلوقة لله وأفعالهم مخلوقة لله، والفعل ينسب إلى فاعله لأنه الذي باشره. الآن خلق الله بإرادة وقدرة لأن أرفع هذا الجسم الكاسة وقل بسم الله وأشرب بسم الله، أنا مخلوق وأفعالي مخلوقة لمن؟ لله عز وجل. لكن ما الذي شرب الماء؟ الله عز وجل ولا المخلوق؟ المخلوق. فينسب العمل إلى المخلوق لأنه هو الذي باشره، وينسب الخلق إلى خالق لأنه هو الذي خلقه، ولا إشكال. لو أراد أحد أن يتزوج وعنده قدرة على الزواج، يريد أن يتزوج له رغبة وعنده الباء فليتزوج، فذهب وتزوج. من الذي تزوج؟ العبد ولا رب العالمين؟ رب العالمين ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، العبد هو الذي فعل لأنه هو الذي باشر العمل، والله هو الذي خلق في العبد ها إرادة وقدرة بهما يفعل. فلا منافاة بين أن يقال الله عز خلق العباد وخلق أفعالهم، وبين أن يقول إيش بما كنتم تعملون، لأن أنتم الذين باشرتم العمل. فمن آمن واستقام عن الصالحات هو الذي عمل، ومن كفر وتدبر وعمل المعاصي فهذا جزى الله بما كنتم تعملون، وأهل الجنة بما كنتم تعملون. فهؤلاء عملوا هؤلاء عملوا، مع أن الكل يعمل بماذا؟ بإرادته وقدرته. وما الذي خلق الإرادات والقدرات؟ الله عز وجل. نعم.
قال حفظه الله: وللإمام الشافعي رحمه الله أبيات جميلة رواها عنه جمع من تلاميذه في إيضاح القدر، منهم الإمام البويطي والإمام المزني والربيع بن سليمان رحمهم الله وغيرهم. قال المزني: دخلت على الشافعي رحمه الله في مرضه الذي مات فيه، فأنشدني لنفسه: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. خلقت العباد على ما علمت، وفي العلم يجري الفتى والمسن، على ذا مننت وهذا خذلت، وهذا أعنت وذا لم تعن، فمنهم شقي ومنهم سعيد، ومنهم قبيح ومنهم حسن. وقول الإمام الشافعي رحمه الله في الأبيات المتقدمة: ما شئت كان، أي جميع الأمور إنما هي بمشيئتك سبحانك، ولا يكون شيء إلا إذا شئته، فمشيئتك هي النافذة، ولا معقب لحكمك ولا راد لقضائك. وقوله: وإن لم أشأ، فمشيئة العباد لا تكون إلا تحت مشيئتك. إلا تحت مشيئتك.
مشيئتك.
مشيئتك. كما قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فما شاءه الله كان، وإن لم يشأ ذلك العباد. وقوله: وما شئت إن لم تشأ لم يكن، هذا تقرير وتأكيد لما تقدم أن مشيئة العبد لا تحصل إلا إذا شاءه الله سبحانه وتعالى، إلا إذا شاء الله سبحانه وتعالى حصولها. وهو معنى قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ويقال إن أعرابيا سئل بما عرفت ربك؟ قال بنقض العزائم وحل الهمم. فالعبد يعزم على أمر ثم يجد نفسه اتجه لأمر آخر، وذلك لأن الله لم يشأ له الأمر الأول، فمشيئة الله سبحانه وتعالى هي النافذة. فهذا البيت فيه إثبات الركن الثالث من أركان القدر، وهو الإيمان بمشيئة الله جل جلاله. وقوله خلقت العباد على ما علمت، أي أوجدت العباد من العدم وخلقت الإنس والجن وفق علمك الأزلي. فذكر الشافعي رحمه الله في هذا البيت الركن الأول، وهو الإيمان بالعلم الأزلي لله سبحانه وتعالى، والركن الرابع وهو الخلق. وقوله وفي العلم يجري الفتى والمسن، مراده أن جميع الحركات والسكنات من الكبار والصغار إنما تقع وفق العلم الذي علمه سبحانه وتعالى في الأزل. وقوله على ذا مننت وهذا خذلت وهذا أعنت وذا لم تعن، هذه أمور تقع من الناس، والخالق والموجد لها هو الله سبحانه وتعالى. فقوله على ذا مننت بيان أن ربنا جل جلاله هو صاحب المنن، وأعظم المنن هي الإيمان والهداية والتوفيق والصلاح. وهذه المنة يختص الله بها من يشاء من عباده، كما قال تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم. وقال تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. والآيات في هذا المعنى كثيرة. وقوله وهذا خذلت، أي ابتليته بالخذلان والحرمان وعدم تحصيل الإيمان والتوفيق للهداية. وهذا إنما حصل بسبب زيغه ورده للحق لما جاءه، كما قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقوله وهذا أعنت وذا لم تعن، أي أعنت بعض عبادك على طاعتك والقيام بشكرك والبعض بعكس ذلك. فيستفاد من هذا أن جميع الطاعات يعجز العبد عن القيام بها إلا بعون وتوفيق من الله سبحانه وتعالى. وكان من وصية النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل رضي الله عنه قوله صلى الله عليه وسلم أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وثبتت دعوات كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في سؤال الله العون والتوفيق والهداية والثبات، لأن ذلك كله بيده سبحانه وتعالى. وقوله فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن، فقضاء الله يشمل الذوات ويشمل الهيئات والصفات، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاء فييسر لعمل أهل الشقاوة. وقال أيضا كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، فعجز الإنسان عن قيامه بأعمال الخير والصلاح والفلاح في الدنيا والآخرة إنما هو بقضاء الله وقدره، وكذلك فطنته وعلو همته وحرصه على الخير بقضاء الله وقدره. قال ابن عباس رضي الله عنهما كل شيء بقدر حتى وضعك يدك على خدك. وقال طاووس رحمه الله أدركت 300 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر.
حسب يكفي هذا المقدر. الله تعالى صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سكرت. أنا زين ما نمت عليكم بالدرس.